أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. على وقع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على قطاع الطاقة في أوروبا وخطوات لقطع الكهرباء في فرنسا مثلا هذا الشتاء لساعات، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا لغزوها أوكرانيا وضمها مناطق منها. وبحسب بيان صادر عن جمهورية التشيك التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، فإن سفراء الدول الأعضاء أجمعوا سياسيا على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، وأن هذه الخطوة هي رد قوي على ضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعض مناطق أوكرانيا. وأشار إلى أن حزمة العقوبات الثامنة ضد روسيا سيتم نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي عقب التصديق عليها كتابيا. وفي معرض تعليقها على الأمر، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين عن سعادتها إزاء الاتفاق على فرض الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، مؤكدة في تغريدة رفض المفوضية القاطع لاستفتاءات بوتين المزعومة وضم أراضي من أوكرانيا. كما شددت فوندرلاين على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل إجبار الكرملين على دفع الثمن، ولم تنشر بعد تفاصيل حزمة العقوبات التي تم الاتفاق عليها من قبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي. المفوضية الأوروبية تقدمت الأسبوع الماضي بمقترح لفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، وفي إطار هذه الحزمة والتي تتطلب موافقة الدول 27 الأعضاء في الاتحاد، سيتم إدراج بعض المؤسسات والشخصيات في قائمة العقوبات، إلى جانب فرض قيود على التجارة والواردات الروسية. كما تنص العقوبات المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية على فرض سقف لأسعار النفط الروسي المصدر إلى البلدان الأخرى. لكن الرئيس الروسي ظل مصمما على نتائج الاستفتاء، ووقع يوم الأربعاء قانون ضم 4 مناطق أوكرانية إلى بلاده في آخر خطوة قانونية ضمن إجراءات هذه الخطوة. هذه المناطق الأربعة هي دونيتسك، كيرسون، لوهانسك وزابوريجيا. ويوم الثلاثاء صدق مجلس الاتحاد الروسي الغرفة العليا في البرلمان بالإجماع على اتفاقيات تضم المناطق الأوكرانية، وذلك بعد يوم من تصويت مجلس الدوما عليه. ويترتب على القانون الجديد إجراء بعض التعديلات الضرورية على الدستور الروسي الذي يحدد مناطق البلاد والقضايا المتعلقة بتنظيمها. وسيطرت روسيا على المناطق الأربع بعد هجوم عسكري في شباط فيفريه الماضي، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو. بدوره الجيش الأوكراني استعاد السيطرة على 5 مناطق سكنية من القوات الروسية شرق البلاد بحسب إعلام محلي. وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الجيش نجح في استعادة السيطرة على 4 مناطق في كيرسون وواحدة في كاركيف. كما نشرت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة لدخول الجيش الأوكراني إلى المواقع المذكورة. للمرة الثانية في أقل من 3 أشهر يعاد تعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للحكومة في الكويت بقرار من ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح يوم الأربعاء، وذلك بعد أيام قليلة من نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي حصدت فيها المعارضة الكويتية أكثر من نصف عدد مقاعد البرلمان. وكالة الأنباء الكويتية أفادت بأن ولي العهد أمر بتعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ومشاورات تقليدية مع عدد من رؤساء الحكومات السابقين. وشمل الأمر الأميري تكليف أحمد نواف الصباح بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على ولي العهد لإصدار مرسوم تعيينهم. ويوم الأحد تقدم أحمد نواف الأحمد الصباح باستقالة حكومته بعد شهرين من تشكيلها في مطلع آب أوت الماضي، كإجراء ملزم دستوريا عقب إجراء الانتخابات النيابية نهاية سبتمبر أيلول الماضي. يذكر أن المادة 57 من الدستور الكويتي تنص على أن يعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة البرلمان. غادر ظهر الأربعاء قطاع غزة عبر معبر رفح البري وفد ضم قيادات 4 فصائل فلسطينية للمشاركة في لقاء الحوار الوطني للمصالحة بالجزائر وبمسعى جزائري. ونقلت وسائل إعلام عن مصدر فلسطيني بمعبر رفح جنوب القطاع أن الوفد يضم ممثلين عن كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية القيادة العامة وجبهة التحرير العربية ولجان المقاومة الشعبية. وكان وصل الجزائر منذ أيام وفد من حركة فتح وآخر من حركة حماس. وفي وقت سابق قال سفير فلسطين في الجزائر فايز أبو عيطة إن لقاء موسعا بين الفصائل الفلسطينية سيعقد في الجزائر خلال الأسبوع الأول من تشرين الأول أكتوبر لبحث ملف المصالحة وإنهاء الانقسام المستمر منذ العام 2007، حيث تعاني الساحة الفلسطينية منذ ذلك التاريخ من انقسام سياسي وجغرافي، حيث تسيطر حماس على قطاع غزة في حين تدار الضفة الغربية المحتلة من طرف الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس. وعلى مدار سنوات عقدت لقاءات واجتماعات عديدة بين الفصائل الفلسطينية وتوصل بعضها إلى اتفاقات، لكنها لم تفلح في إنهاء الانقسام الداخلي. شب حريق صباح الأربعاء في مخيم للنازحين شرق لبنان وأتى على 93 خيمة وتسبب في تشريد نحو 100 عائلة سورية تقطن فيه. ونقلا عن وكالة الأنباء اللبنانية رسمية، فإن حريقا شب في مخيم للنازحين السوريين بوادي الحصن شرق بلدة عرسال البقاعية أدى لاحتراق 93 خيمة من أصل 200. وقالت لم يصب أي من النازحين بأذى، غير أن النيران التهمت محتوياتهم بما فيها أوراقهم الثبوتية. على صعيد آخر، أعلن نائب رئيس البرلمان اللبناني الياس بوصعب أن لبنان سلم سفيرة الولايات المتحدة في لبنان الرد الرسمي على الاقتراح الأمريكي بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وبات الرد بعهدة الوسيط الأمريكي هوكستين، مؤكدا أن لبنان طلب بتعديلات على الاقتراح ويرفض دفع تعويضات لإسرائيل من حق القانا، مفيدا بأن هوكستين وجد حلا لهذا الأمر مع الفرنسيين وشركة توتال المكلفة بالتنقيب في المياه اللبنانية. على خلفية توسع ظاهرة اقتحام المودعين اللبنانيين لعدد من المصارف للمطالبة بودائعهم المحتجزة، قالت جمعية المصارف اللبنانية إن المصارف لا تتحمل مسؤولية الهدر، بل تتحملها سلطات الدولة التي أنفقت من أموال المودعين وتأخرت في إقرار خطة التعافي والتشريعات الضرورية لتأمين العدالة لجميع المودعين. وأوضحت جمعية مصارف لبنان في بيان أن الدولة اللبنانية التي أقرت الموازنات وصرفت بموجب قوانين وهدرت ومن ثم أعلنت توقفها عن الدفع هي تتحمل الجزء الأول والأكبر من مسؤولية الفجوة المالية، وهي ملزمة بالتعويض عنها للمودعين. وفي وقت سابق اقتحم عدد من المودعين 4 مصارف في كل من طرابلس شمالا والبقاع شرقا وصور جنوبا والعاصمة بيروت للمطالبة بودائعهم. وقالت جمعية المصارف اللبنانية في بيان لها الثلاثاء إن الدولة اللبنانية سحبت ما يزيد على 62 مليار دولار من المصرف المركزي، تم صرف الأموال على الدعم وتثبيت سعر الصرف والفوائد المرتفعة والكهرباء. من جهتها قالت جمعية المودعين اللبنانيين ردا على بيان جمعية المصارف لماذا أقرضت المصارف اللبنانية الحكومات المتعاقبة وهي تعلم أن الدولة تعاني من فساد مستشري وهدر في مواردها المالية. عقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء جلسة خاصة لمناقشة أوضاع العراق، وأكد ممثلو دول عدة خلال الجلسة دعمهم للحوار الوطني في العراق لإنهاء أزمته السياسية، فيما أدانوا عمليات القصف الإيراني لشمال البلاد. وقال ممثل الولايات المتحدة في كلمته إن بلاده تدعم الحوار في العراق لإنهاء الأزمة السياسية، كما تشجع في الوقت نفسه على عودة العراقيين من مخيم الهول ممن لم يتورطوا بالإرهاب. وأضاف أن بلاده تدين القصف الإيراني في إقليم كردستان وتعده انتهاكا لسيادة البلد، وتشجع كذلك على تقديم المساعدة للعراق لمواجهة التغيرات المناخية. بدوره أكد ممثل الهند خلال الجلسة ذاتها أن الأزمة السياسية تؤثر على الشعب العراقي بشكل مباشر. وقال ممثل الهند في كلمته نرحب بانعقاد الحوار الوطني للخروج من الجمود الحالي، مضيفا نحن قلقون من الهجمات الإرهابية وانتهاك سيادة العراق، يجب أن يتوقف، ونرحب في الوقت نفسه بجهود العراق في المحادثات بالمنطقة. في الأثناء حث ممثل بريطانيا في مجلس الأمن خلال الجلسة ذاتها قادة العراق إلى التوصل لحل سلمي للأزمة السياسية، مؤكدا في كلمته دعم بلاده لأمن واستقرار العراق مدينا القصف الإيراني شمال البلاد. أما ممثل العراق أمام مجلس الأمن محمد بحر العلوم فأكد خلال الجلسة نفسها أن الجمود في العملية السياسية أخر تشكيل الحكومة الجديدة، داعيا مجلس الأمن الدولي لدعم سيادته وإدانة الاعتداءات على الأراضي العراقية. وقال بحر العلوم في كلمة: إن القوى السياسية دخلت في حوار بناء وجاد للتوصل إلى تفاهمات، وبخصوص التظاهرات الأخيرة قال إن القوات العراقية تعاملت بمهنية عالية مع تظاهرات أحياء ذكرى تشرين. ولفت من جانب آخر إلى أن الحكومة العراقية تحرص على أن يكون العراق عامل استقرار دولي وإقليمي، ورعت على هذا الأساس عدة لقاءات في بغداد في إشارة غير مباشرة للمحادثات الإيرانية السعودية. بحث ملك الأردن عبد الله الثاني وسلطان عمان هيثم بن طارق سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال مباحثات موسعة في قصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط، في إطار زيارة رسمية بدأها ملك الأردن إلى السلطنة يوم الثلاثاء وفق بيان للديوان الملكي. وحسب المصدر ذاته اتفق الجانبان على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين سلطنة عمان والمملكة الهاشمية، لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، كما شددا على ضرورة رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين وانعقاد اللجنة المشتركة الأردنية العمانية في أقرب وقت بعد الزيارة الملكية. كما تم التأكيد خلال المباحثات على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الأردن وعمان وإدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصا في مجالي الأمن الغذاء والطاقة. كما تناولت المباحثات التي حضرها عدد من كبار المسؤولين في البلدين تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. الملك عبد الله الثاني أكد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. وجرى التأكيد على ضرورة العمل على إيجاد حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة بما يعيد الأمن والاستقرار لشعوبها. التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الأربعاء في طرابلس بالمبعوث الألماني إلى ليبيا، وبحث الرجلان أهمية وجود خارطة سياسية مباشرة للانتخابات تلقى الدعم الدولي اللازم لتنفيذها. وأوضح الدبيبة ضرورة أن تشارك ليبيا في أي اجتماعات تجري حول الوضع الليبي، مشددا أن الحلول الحقيقية هي التي تكون نابعة من إرادة الليبيين. إلى ذلك أكدت ألمانيا يوم الثلاثاء اعترافها بشرعية حكومة الدبيبة في ظل نزاع على السلطة مع حكومة أخرى برئاسة فتحي بشاغة كلفها مجلس النواب بطبرق. جاء ذلك على لسان المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان باك الذي يزور العاصمة الليبية طرابلس المرة الأولى، بدأها يوم الثلاثاء بحسب بيان لوزارة الخارجية الليبية. الوزارة أفادت بأن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش استقبلت المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا برفقة السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت في مقر الوزارة في العاصمة الليبية. البيان نقل عن المبعوث الألماني تأكيد شرعية حكومة الوحدة الوطنية، وكذلك تأكيد مواصلة برلين دعم ومساندة جهود الحكومة الليبية الداعمة للاستقرار لتحقيق الانتخابات. وبحث الجانبان إمكانية عقد مؤتمر برلين 3 والتزام الحكومة الليبية بمخرجات برلين 1 و2، واستضافت العاصمة الألمانية مؤتمرين دوليين بشأن سبل معالجة الأزمة الليبية، الأول في كانون الثاني جانفي 2020 والثاني في حزيران جوان 2021. هذا وناقشت نجلاء المنقوش والمبعوث الألماني البدء في الخطوات المعلن عنها خلال مؤتمر صحفي والمتمثلة في رؤية الحكومة للمضي نحو تمهيد الاستقرار السياسي وصولا لانتخابات وفق خارطة الطريق. المبعوث الألماني التقى أيضا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي. أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء تهديدات الحوثيين بمهاجمة شركات نفطية في السعودية والإمارات، معتبرا أنها غير مقبولة. جاء ذلك في بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية لدوله الأعضاء لدى اليمن. البيان قال: نعبر عن القلق العميق إزاء التهديدات غير المقبولة من قبل الحوثيين بمهاجمة الشركات النفطية والشحن التجاري في البلدان المجاورة، وحثت البعثة الأطراف على الالتفاف إلى دعوة المبعوث الأممي هانس غروندنبرغ للتحلي بالهدوء وضبط النفس مع استمرار المفاوضات وتجنب الأفعال التي لا طائل منها. وأضافت: نحث الحوثيين تحديدا على الاعتدال في مطالبهم والتعاطي بشكل بناء مع المبعوث الأممي كي تستمر الهدنة وتتطور إلى وقف فعال لإطلاق النار وتمهيد الطريق لعملية شاملة تفضي إلى السلام. ويوم الأحد لوحت جماعة الحوثي باستهداف مواقع نفطية في السعودية والإمارات، مطالبة الشركات العاملة في الدولتين بالمغادرة تزامنا مع رفضها تمديد الهدنة السارية في اليمن. أطلق الجيشان الكوري الجنوبي والأمريكي صباح الأربعاء 4 صواريخ أرض باليستية قصيرة المدى على أهداف وهمية في البحر، وذلك ردا على إطلاق كوريا الشمالية الثلاثاء صاروخا باليستيا متوسط المدى حلق فوق اليابان في سابقة منذ 5 سنوات. وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية في بيان إن كلا من الجيشين الكوري الجنوبي والأمريكي أطلق صاروخين من طراز أتاكامس على أهداف وهمية في بحر الشرق المعروف أيضا باسم بحر اليابان. وأوضح البيان أن إطلاق هذه الصواريخ الباليستية القصيرة المدى جرى لإصابة هدف وهمي بدقة. وفي بيانه لفت الجيش الكوري الجنوبي إلى أن صاروخا أطلقته وحداته سقط بعيد وقت قصير من إطلاقه وتحطم من دون أن يتسبب فشله هذا في وقوع إصابات. وفي واشنطن قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن هذه التدريبات تهدف إلى التأكد من أن قدراتنا العسكرية على أهبة الاستعداد للرد على استفزازات الشمال إذا تطلب الأمر ذلك، مضيفا أنه لا ينبغي أن يصل الأمر إلى ذلك الحد. لقد أوضحنا لكيم جونغ أون أننا على استعداد للجلوس إلى طاولة المفاوضات من دون شروط مسبقة، نريد أن نرى شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية. وبهذا التقرير نصل إلى ختام نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.